أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطأهن في إغضاب النبي صلى الله عليه، وذكر وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثا، وذكر إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكم. وأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يعرف من هاتان اللتان يتكلم الله سبحانه تبارك وتعالى عنهما، وكان يستحي أن يسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك حتى جمع معه فرصة وجدها مناسبة أن يسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عن ذلك. فجاء في الصحيحين أنه خرج مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجة حجها عمر، وفي الطريق عمر بن الخطاب توجه للخلاء ليقضي حاجته، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ليخدم عمر، يخدمه، أخذ الكوز الماء وذهب له ليتوضأ بعد قضاء حاجته، وينتهز فرصة يسأل عن هذه الآية. وكم كان ابن عباس مع عمر رضي الله عنه في المدينة فترة طويلة معه، ولكن كان يستحي أن يسأله. عمر كان له مهابة، وأيضا ابن عباس يتحين الفرص لطلب العلم، لعله يسأله مرة فهو مش فاضي، من المرأتين؟ يقول له مش فاضي، من المرأتين؟ يقول له عائشة وحفصة وخلاص. لكن ابن عباس كان فقيه، ابن عباس عايز فرصة ونسبة إيه الحكاية اللي كان فيها هذا الشيء. إذا كان الفرصة في السفر، السفر وقت طويل، وإذا كان إنسان ذهب يتوضأ وينتظر الصلاة في فرصة طويلة، لذلك ابن عباس تحين الفرصة المناسبة، فكان من عمر رضي الله عنه أن أجابه عن هذا الذي سأل عنه في ذلك. في رواية أنه أخبر عمر رضي الله عنه أنه له زمن يريد أن يسأله عن ذلك، عن هذا الحديث، فقال له ابن عباس: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن هذه الآية. يعني شوف الصبر على طلب العلم سنة، وهو كل يوم بيشوف عمر رضي الله عنه في المدينة، ومع ذلك صبر سنة أنه يسأل عمر سؤالا في هذه المسألة، مين صاحب هذا السؤال؟ والسؤال ليس من الأسئلة اللي يعني يحتاجها ابن عباس فوريا، إنه السؤال إما شيء يحتاجه الإنسان فورا يسأل عنه، كإنسان صلى صلاة ولا يدري إنه أخطأ فيها في حاجة معينة يريد يصوب هذه الصلاة، صلى هذه الصلاة، في صيام في رمضان يريد أن يعرف صحة صوم، إذا هنا أسئلة قد يكون السؤال ملحا وحالا يحتاج للجواب حتى يصلح الخطأ الذي وقع فيه، وقد لا يكون الأمر من ذلك. زي هذه المسألة، إن عرف ابن عباس هذه مسألة الآن بعد شهر بعد شهرين، ما هوش من العلم الفرض الفوري اللي يحتاج إليه ابن عباس حالا، لذلك من العلم ما يحتاج إليه الإنسان حالا فورا، ومنها ما لا يحتاج إليه. فهدى للعلماء يقولون يجوز تأخير الجواب يعني عن السؤال عن وقت الخطاب، ولا يجوز تأخير الجواب عن وقت الحاجة. إذا سأل الإنسان العالم عن مسألة وجد أنه الآن ما أنتش محتاج إليها، ما يدوبكش عنها، لا يلزمه أن يجيبك عليها. متى يلزمه؟ هنا إذا كان الآن وقت الحاجة. واحد يسأل العالم: أنا دخلت صليت الفجر ركعة واحدة وطلعت، إيه الحل فيها؟ صليت صلاة الصبح وسجدت سجدة واحدة وخلصت، أعمل إيه؟ ما ينفعش يقول له بكرة أقول لك، بكرة أقول لك، لا، حالة يقول له حتى يصلح هذه الصلاة، صلى لها وقت محدود وينتهي بها. يبقى هنا هذا مما لا يجوز تأخيره، يبقى يجوز تأخير الجواب عن وقت الخطاب، إن إنسان بيسأل عن مسألة وقتها مش موجود الآن. في الحج لما هنسافر الحج نعمل إيه وإحنا في منى، ولا نعمل إيه وإحنا في عرفة؟ طب ما يجي وقت الحج يحلها ربنا، ممكن يؤخر الآن، ما فيش حج، هتحج فين عشان أقول لك تعمل كذا أو لا تعمل؟ لا تحتاج إليه. يبقى إذا كان فاضي لهذا الشيء يخبره، مش فاضي ليه يؤخر، يجوز له ذلك. لكن إذا سألت عن شيء حل وقته الآن، الآن يجب علي إخراج زكاة المال، معي زكاة المال كام علي؟ 2.5% ولا 10% ولا 5% ولا كام؟ يبقى يلزم الجواب طالما حل الوقت يجب الجواب. لذلك هذا السؤال إن من المرأتان سواء عرفها ابن عباس أو لم يعرفها مش يعني مش هتفرق كثيرا في هذا الشيء، لكن ابن عباس يجهر في الحكاية كلها، حكاية تحتاج وقتا، قد يسأل عمر وهو مشغول في المدينة لا يجيب عما يريد، لذلك انتظر الفرصة المناسبة فروى له هذا الحديث الطويل، فقال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن هذه الآية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكان ببعض الطريق عدل إلى الأراك فعدلت معه، يعني عدل لحاجته، فقلت يا أمير المؤمنين إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، فقال فلا تفعل فلا تفعل، يعني إذا كان عندك سؤال واحتجت إليه لا اسأل عن هذا الشيء طالما أنك محتاج إلى هذا الشيء. قال ما ظننت أن عندي من علم فسلني، وهنا تواضع العلماء، تواضع العلماء، ما قالوش عمر أنا عارف كل حاجة إذا اسألني، لا قال ما ظننت أن عندي علمي، وهنا تواضع عمر أنه بيسأل ابن عباس، ابن عباس يكون مجد الشورى عمر رضي الله عنه، وعمر يحتاج يسأل ابن عباس وغير ابن عباس عن مسائل تحدث، فالآن ابن عباس هو اللي يسأل عمر رضي الله عنه، فعمر يقول إذا ظننت أن عندي علما في شيء معين اسأل، ما فيش مانع أنك تسأل هذا السؤال الذي تريد. فقال فإن كنت أعلمه أخبرتك، هنا تواضع أهل العلم، والقرآن وافق عمر في آيات، عمر تكلم بكلمات ونزل القرآن على ما قاله عمر، أي فضيلة لعمر أكثر من هذه الفضيلة أن يوافقه القرآن في أشياء يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في هذه الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، هنا عمر قال معناه ونزل القرآن على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما سأله من المرأتان قال عجبا لك يا ابن عباس، تعجب عمر رضي الله عنه عن ذلك، ومع ذلك أجاب، يعني السؤال كان فيه شيء من الإحراج، بنتي هي كان واحدة من المرأتين اللي ربنا تكلم عنهما، فذكر له هذا الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبنه نساؤه عليه الصلاة والسلام واعتزل في مشروب صلوات الله وسلامه عليه. وعمر يحدث أنه كان أكثر شيء في المدينة يخاف منه أهل المدينة أن غسان تنعل لهم، تنعل يعني تحضر معالي الخيل عشان تيجي تغزو المدينة، وغسان من جنود الشام نصارى الشام اللي هم ما كان في هذا الزمان دولة أعظم الدول، زي ما كنا نتكلم فيه حين ماضي نقول أعظم الدول اللي مولودة في القوة وكذا، أمريكا وروسيا أيامهم كان الفرس وقيصر، يبقى هنا الروم والفرس، فكانوا يخافون من الروم إن غسان هتيجي إذن هنعمل إيه فيها، فكان كل شوية بيحاولوا يستعدوا لهذا الشيء، لكن كان يسيطر عليهم الخوف من ذلك. فجاء صاحب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكرنا بالأمس كان ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث هذا يوم وهذا يوم، فجاء وطرق عليه الباب طرقا شديدا ففزع عمر رضي الله عنه وقال ماذا حدث؟ قال حدث أمر عظيم. فقال عمر ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني هو ده كان أكثر أمر يفزعه، جاء غسان؟ قال لا بل أعظم وأطول، شيء أفظع من هذا الشيء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. فعمر قال قد خابت حفصة وخسرت، اللي جه في دماغه ابنته حفصة، ما أنا منبهها بكده ومحذرها مالها ومال النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا لي صلوات الله وسلامه عليه، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فدمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل في هذا الذي نذكره من سوق لفظ الإمام البخاري، وفي لفظ المسلم أنه دخل على حفصة رضي الله عنها وهي تبكي، ففي صحيح البخاري قال ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا، أو قالت لا أدري، هذه حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذه الرواية اللي في البخاري. في رواية مسلم أنه ذهب إلى حفصة فقال لحفصة أقد بلغ من شأنك ذلك، يعني أذيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل منك هذا الشيء؟ قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، لا يحبك. قال هذا الشيء وهو بيحلف على ما يظن، على يظن ذلك عند ابنته يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أن هو مجوزها للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول ذلك. ولكن الواقع خلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يحب حفصة يحب نساءه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عمر يعني بيشدد على ابنته لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكرة يعني بيحبك ولا كذا، فيقول لولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أشد البكاء. فدخل على عائشة رضي الله عنها وقال لها أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، روح شوف بنتك أنت بتكلمني أنا ليه. وكانت شديدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم أراد يدخل عليه، فكان في مشروبة، وكلمة مشروبة معناها غرفة عالية، غرفة عالية، وكان هذه الغرفة لسريته لأمته ماريا، ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وسلم له حجر، كل امرأة من سائلها لها حجر، وكان ماريا أيضا لها مشروبة حجرة مرتفعة شوية وصغيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل كل النساء وذهب إلى غرفة ماريا، هي غرفة مرتفعة يصعد إليها على جذع نخلة، يصعد إليها صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وجد غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح على أسكفة المشروبة، مادة رجليه يعني قاعد على عتبة المشروبة، الغرفة العالية دي قاعد حارس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رباح استأذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لفظ مسلم. فاستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش، يعني من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم ما مش عايز يقابل حد عليه الصلاة والسلام. فعمر انتظر شوية وبعدين رفع صوته قال استأذي لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر للغرفة ونظر لعمر وما ردش على عمر رضي الله عنه. ثالث مرة عمر رفع صوته، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني دخلني، وفعلا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يدخل يعني في استئذانه، وهذا برضو لفظ مسلم، فقال إني أظن أو استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أظن أني جئت من أجل حفصة، يعني هو بيعلي صوته عشان يطمن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش بكلمك على حفصة ولا غيره، يمكن ظانن إن هذا الشيء، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفع صوته بذلك، يعني إني مش جاي عشان أتوسط لحفصة ولا غيره، أنا جاي عشان أرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الأمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا مش جاي لهذا الشيء. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل. رأيت برضه هذا اللفظ الإمام مسلم. قال فدخلت فجلست فأدنى عليه إزاره صلى الله عليه وسلم، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، يعني كان مضطجعا على رمال سرير صلى الله عليه وسلم، سرير الحبال بدل ما نقول أن عليه خشب السرير، عليه حبال في السرير، حصير، حصير معطوف عليه. يقول فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، يعني لا في مرتبة على السرير ولا في حاجة، هو على الحصيرة على المكان اللي بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر الرمال بجنبه، يعني وجد على رفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، أو أما أعد النبي صلى الله عليه وسلم أثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه بكى، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي عليه. فبيقول وسلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، طلقت نساءك؟ هل طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي ثم قال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله. هذا في لفظ البخاري. في لفظ مسلم أنه لما دخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأوضة اللي هو فيها صلى الله عليه وسلم فيها إيه، يعني موجود فيها، فيها دولاب، فيها شفونيرة، فيها ترابيزة، فيها إيه أصل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصح، يعني الأوضة كلها فيها السرير اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي في جنب كده قبضة من شعير يعني حوالي صاع من شعير، صاع الشعير يعمل حوالي 2 كيلو من الشعير. هو ده اللي فيه غرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قعد فيها 29 يوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني ينزل يصلي ويرجع لهذه الغرفة وهو معتزم النساء صلى الله عليه وسلم. قال ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، بالغرفة القرض اللي بيدبغ بيه الجلد لما يدبحه شاة وعايز يدبغ الجلد ونحط عليها شبة ونحط عليها القرض هذا من الدباغ. وإذا أفيق معلق، أفيق معلق يعني في نفس الغرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جلد شاة معلق. طبعا هل تخيل حد منكم في بيته يذبح الخروف ويعلق الجلد في الأوضة اللي حينام فيها؟ هذا مستحيل يكون هذا الشيء. أنت بتدور لمكان يكون بعيد تحط فيه عشان ريحة ما تؤذكش. الغرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها طب الشاة، ما في شاة ولا غيره، ما فيش، ده هو جلد معلق فيها كان مدبوغا معلق بغرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الشعير كمية حوالي 2 كيلو من الشعير صلوات الله وسلامه عليه. قال فابتدرت عيناه، يعني شاف الغرفة وما فيها، ما مش في حاجة، هي دي غرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب، بتبكي على ايه؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، هي الخزنة بتاعتك اللي فيها 2 كيلو شعير فقط، وذلك قيصر وكسرى في السمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وقال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، يعني ربنا عجل لهم في الدنيا ما يبقى لهمش حاجة عند الله عز وجل يوم القيامة. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال قلت بلى. في لفظ البخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أستأنس يا رسول الله، أستأنس يعني تسمح لي أتكلم، وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غضبان يبقى إنسان غضبان ما يحبش حد يتكلم فيستأذن قبل أن يتكلم. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أستأنس يا رسول الله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو رأيتني وكنا معشر قريش، يعني حب يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وده الأدب مع المغضب، يكون إنسان غضبان ما نسألوش على طول ندخل في الحكاية غضبان من إيه زعلان إيه اللي مضايق، يقول لك مالكش دعوة مالكش دعوة، لكن الأدب إنه فرج عنه الهم اللي هو فيه، لو أنت عايز إنه يحدثك بما عنده يبقى الأول ضحك وكلمه كلام طيب بعد كده ادخل في الموضوع اللي أنت عايزه. فهنا عمر رضي الله عنه يقول أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكر ما حدث بينه وبين امرأته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان عمر بيذكر كنا احنا في هناك المرأة ما لهاش قيمة عندنا وبتتكلم، جينا هنا بقت المرأة بتتكلم وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم او تبسم. ثم قال استأنس، استأنس قول. قال لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه هل في واحد يقول ذلك عن ابنته يقول لبنته أن ضرتك أجمل منك وأفضل منك وأحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت ملكيش القيمة الكبيرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم مرة أخرى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يشق عليك، دخل بقى في الموضوع بعد ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن، يعني لو الأمر ما فيش حاجة طلق النساء ولا يهمك شيء، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. مش الآية قالت كده؟ هذه الآية نزلت بما قاله عمر رضي الله عنه، يعني إن أنت إذا إيه يكون واثنين ستة فيهم، لا لا لا، ده ربنا معك وجبريل معك والملائكة معك وأنا أبو بكر المؤمنون كلنا معك على هؤلاء. فيقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقلما تكلمت وأحمد الله، قلما يعني الحمد لله على نعمته علي وعلى فضله، قلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولي الذي أقول. فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، وقال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول: وكانت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وحفصة تظاهران على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لا. فقال: إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يعني إن هم المسلمين همك، إن أنت بيتك وشأنك والحاجة اللي تضايقك بتضايق كل المسلمين، وأنت كده فرجت عني إن القرب لك المسلمين في المسجد، أروح أقول لهم إن أنت ما طلقتش؟ أشوف مدى حب المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، إيه اللي هيضايق نساء المؤمنين أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضائق المؤمنين. فلذلك قال: أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ فقال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وحتى كشر فضحك صلى الله عليه وسلم. كشر، كلمة كشر كنا احنا في اللغة العامية نقول فيها مكشر، مكشر يعني غضبان زعلان، لكن في اللغة العربية مكشر معناه مبتسم يعني بيضحك فيها. فيقول: فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، ونازل بقى من الغرفة، الغرفة ما فيش سلم بقى مش معمول لها، لكن معمول لها جذع نخلة بيطلع عليه وينزل عليه. لذلك عمر وهو نازل قال: فنزلت أتشبث بالجذع. الله، أتشبث بالجذع. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض، كأنما يمشي، مش محتاج لا يتسند على حاجة، كأنه يمشي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة أو كنت في الغرفة 29؟ فقال: إن الشهر يكون 29. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة دخل عليها بعد الهجران 29 يوما، وكان آلى من نسائه شهرا، ففيه جواز الإيلاء أقل من الأربعة أشهر التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني إنسان يحلف والله ما أنا داخل على المرأة أسبوعا أسبوعين ثلاثة بحسب الشيء الذي فعلته، لكن الإلاء الذي حرمه الله أن أنت تحلف أبدا، والله لا أمسها أبدا، هذا اللي يصبر عليك أربعة أشهر، وبعد ذلك إما أن تفي وإما أن تطلق. فبدأ بعائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: وكنا نعد الأيام عدة، يعني كل يوم بنعد، حلف مش هقرب لنا شهرا، فكانوا بيعدوا الشهر ده ليلة ليلة بيعدوها النبي صلى الله عليه وسلم، إمتى يرجع إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بسيدة عائشة رضي الله عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإن أصبحنا 29، يعني لسه فاضل يوم. يا ترى هي يعني الأمر فاضل اليوم، هي بتحاول بتتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون حنست في يمينك، يعني عايزة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الأيام إحنا بنعدها، توريله أن أنت اشتقنا إليك، بنعد الأيام عدة، ولكن مع ذلك النهاردة اليوم 29 ألا تكون حنست في يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهر 29، يعني هذا الشهر اللي إحنا فيه كان 29 يوما. فقالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، آية التخيير: قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. خشي النبي صلى الله عليه وسلم من صغر سن عائشة أن تتسرع وتقول حاجة، فقال: يعني لا تعتدي حتى تراجعي أبويك، ارجعي لأبويك الأول وقولي لهم اللي تخيط لقى في إيه، استخيط وأسأل أبوي. فتلى عليها قالت: في هذا أسأل أبوي؟ لا، فإني أختار الله ورسوله. السيدة عائشة رضي الله عنها توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم لها 18 سنة، 18 سنة، سن صغير جدا. وهذه السورة قلنا رقم 105، يعني نزلت في قرب في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنتين أو نحوها، يعني سيدة عائشة كان سنها ما بين 15 ل 16 سنة رضي الله عنها، ومع ذلك كانت عاقلة وحكيمة. قالت: في هذا أستخير وأستشير أبوي؟ لا، ولكني أختار الله ورسوله. ولا تخبر نساء، ما تقولش لحد أنا قلت يعني هي كان في ظنها يمكن الباقي يختاروا الدنيا وبقى أنا أتفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله بعثني معلمة ولم يبعثني متعنتة. لا استألني أنت قلت إيه، هقول لهم اللي قلتي في هذا شيء. فمر على نسائه وخيرهن فكلهن اختارن الله ورسوله والدار الآخرة. فلذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى دعا للنبي صلى الله عليه وسلم كمكافأة لنسائه ما تزوجش عليهم بعدها، ماذا لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ولم يمت حتى أعطاه الله عز وجل وأحل له أن يتزوج صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يزد على من عنده صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.